إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله أحبتي في الله من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا سبحانه وتعالى ولكن خلقهم لغاية وأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل لتذكرهم بهذه الغاية قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن من طبيعة الإنسان أنه ينسى هذه الغاية ينشغل بمشاغل الحياة الدنيا تتراكم عليه الهموم فينسى الهم الأعظم هم الدار الآخرة وهم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فلذلك من رحمة الله عز وجل أن شرع لهذا العبد ما يذكره بالغاية من وجوده شرع له من العبادات ما تكون عونا له وبلاغا له للفردوس الأعلى وفي نفس الوقت هذه العبادات تكون مذكرة له بغايته بالغاية من وجوده فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما لما نسي آدم عليه السلام فقد العزم على الطاعة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلما نسي آدم ولم نجد له عزما أي عزما على تنفيذ الأمر لم يستطع أن ينفذ الأمر من الله عز وجل لما نسي العهد شرع الله عز وجل لنا ما يذكرنا دائما وأبدا بهذا العهد لذلك حينما تنظر في شرع الله وتجد أن هناك طاعة أو ذكرا يتكرر سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو فرضه الله عز وجل علينا أن نكرره اعلم أن في هذا الذكر أو في هذا القرآن أو في هذه العبادة التي تتكرر اعلم أن فيها سرا ينبغي أن تتذكره دائما وإذا غابت عنك هذه الأسرار وهذه المعاني التي موجودة في الطاعة أو في القرآن أو في الذكر فسوف تنسى غايتك من أهم ما نكرره في يومنا ولا نستطيع أن نعيش بدونه هي الصلاة وما في الصلاة من قرآن حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا قيمة للصلاة سماها نبينا صلى الله عليه وسلم خداج الصلاة بدون الفاتحة بدون أم القرآن بدون أم الكتاب بدون سبع المثاني بدون الفاتحة هي خداج أي ناقصة لا تؤدي عملها فالصلاة صلة بين العبد وربه لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مولاه بدون هذه الفاتحة بدون أم الكتاب بدون السبع المثاني شرع الله عز وجل لنا أن نكررها لا في كل صلاة فحسب بل في كل ركعة في كل ركعة لن تكون قائمة هذه الركعة يتقبلها الله عز وجل إلا بفاتحة الكتاب لن يصل العبد إلى مولاه إلا بتكرار هذه الفاتحة ما الذي في الفاتحة من أسرار ومعاني جعلها أعظم سورة في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الصحابة ما هي أعظم سورة في القرآن قال هي الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني. لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يقال في نزول هذه الآية التي في آخر سورة الحج المسلمون كانوا يعيشون في وقت ضعف يريدون قوة مادية لينتصروا على أعداء الله عز وجل، فهم لسه في بداية العهد المدني في المدينة جاءت سبع قوافل محملة بالخيرات وفوجئوا أن هذه القوافل تتجه إلى اليهود. تخيل ما يدور في عقول وقلوب المسلمين، اليهود هياخدوا هذه العدة والعتاد ليتقووا بها علينا ونحن ضعفاء تركنا أرضنا وأموالنا في مكة ماذا سنفعل؟ فتمنى المسلمون وقالوا لو أن لنا هذه القوافل دخل الإسلام انتصر، يريد بس يبقى معنا ولو قافلة واحدة من السبع القوافل، اعتقدوا أن النصرة تكون بالمال وفقط. فأنزل الله لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما معك من القرآن بل ما معك من الفاتحة فقط يكفي لبناء رجال يكونون عدة وعداد لنصر هذا الدين أفضل من هذه القوافل. ولكن من يتخلق بأخلاق الفاتحة؟ هذه الفاتحة تبني رجالا إذا طبقوا ما فيها وآمنوا بما فيها وعاشوا بما فيها كانت لهم أفضل من سبع قوافل بل من 700 قافلة. فقال الله عز وجل يطمئن نبينا صلى الله عليه وسلم ويطمئن المسلمين ما معكم من قرآن بل ما معكم من أم الكتاب أفضل من ملايين القوافل، ولكن من يتخلق بها؟ هذه الفاتحة التي فرض علينا أن نكررها في كل ركعة، كان إنسان يسأل طالما بتتكرر تبقى مهمة، يعني ما ينفعش صلاة ما ينفعش ركعة واحدة من غير فاتحة. أنت لما تيجي تقدم طلب في مصلحة حكومية وعايز تقدم الطلب لواحد منصب عظيم والطلب ده بالنسبة لك خطير جدا، ما بتروحش تكتب الطلب بنفسك، بتروح تسأل الصيغة ازاي عشان الطلب ما يترفضش. تيجي تقدم في وظيفة بتقدم طلب معين له معايير ومقاييس، لو الطلب بتاعك خالف المعايير يترفض. فبتسأل الموظف قول لي كده اكتب ايه في الأول؟ أقول له السيد الأستاذ الرئيسي، لازم أقول له كلمتين وبعدين أقدم التحية وبعدين أشرح احتياجي وبعدين أقدم الطلب، لازم لصيغة معينة، ما ينفعش أقدم الطلب بقول لك اعمل كذا مش هقبله، لازم في صيغة للطلب. كذلك الفاتحة أي التي تفتح لك الخيرات، فاتحة اسم فاعل، تفتح لك مغاليق الأمور، تفتح لك الطريق إلى الله، تفتح لك الوصول إلى الفردوس وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الطلب الذي تقدمه في الفاتحة؟ لما تيجي تقرأ الفاتحة كده في طلب معين جاء في منتصف الفاتحة وهو اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب لم يقدم ابتداء ولكن في مقدمة قبل هذا الطلب. إذن نجد قول الله عز وجل في الحديث القدسي يعلمنا قيمة الفاتحة بل تفاصيل ودقائق في الفاتحة وأن كل كلمة في الفاتحة لها أثر. قال ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي، وسميت الصلاة لأنها أهم ركن في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طب الحج فيه حاجات كتير غير عرفة لكن لا قيمة للحج بدون عرفة. أهم نقطة تحول في حياة الحاج الذي يبدأ به لب المشاعر وتحل به الأزمات وتجال فيه الدعوات في عرفة، فلا قيمة للحج بدون وقوف في عرفة. فكذلك سميت الفاتحة هي الصلاة، قال ربنا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. فإذا قال العبد شوف هنقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الموضوع مش كده، الموضوع فيه تغيرات بتحدث. فإذا قال العبد، إذا قال من؟ العبد، الذي رضي بالعبودية، أقر بأنه يحتاج إلى سيده ومولاه. العبد يقول الحمد لله رب العالمين، جملة، فقال الله عز وجل خير ما تستشعر أن الله يرد عليك. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تستشعر، أن تسمع الإجابة. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف حول الكعبة، فجاء أحد التابعين يطلب منه خطبة ابنته، بيتكلموا في موضوع، فتعجب ابن عمر ولم يرد عليه، وقال كنا ونحن نطوف نتخايل الله بين أعيننا. يعني أنا مستحضر إن أنا شايف ربنا وأنا بطوف، أرد عليك إزاي؟ حين الكلام في الطواف مباح وليس حرام، فما بالكم الأثر الموقوف على ابن عباس إن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. تخيل مباح فيه الكلام ولا يستطيع أن يرد المستشعر أنه بين يدي الله، وما اللي الصلاة الكلام فيها حرام؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلا، حديث البخاري ومسلم، شغل يعني أنت مشغول، مشغول في الصلاة، مشغول بإيه؟ مشغول بهذه المعاني. فتقول الحمد لله رب العالمين، تسمع بقلبك يقول الله حمدني عبدي. يا ترى وإحنا بنقول لله الحمد لله رب العالمين بنبقى قاصدين إن إحنا نحمد ربنا؟ بنبقى مستشعرين قيمة النعم اللي إحنا فيها؟ أنا عايزك تمر مرة سريعة كده على أنواع المستشفيات، أورام وحبوثروك وطوارئ وغير ذلك، ده في جانب الصحة. شوف في جانب آخر، في جانب الدين، شوف اللي ضل عن طريق الله سبحانه وتعالى، شوف كمية النعم اللي انت فيه. لسه أحد الناس بيكلمني عن حالة قريبة له في الأورام، مستشفى أورام بقالهم أسبوع، حالة ممكن تموت، عايزين حاجة اسمها الصفايح، الصفايح الدموية المسؤولة عن التجمد في الدم، الصفايح الدموية. بقاله أسبوع وكام ومفيش والفلوس وأنت عندك لا ممكن تعمل تحليل الدم، وما تاخدش بالك إنك تقول عندك 200 ألف صفيحة، محتاج تقول ال 200 ألف الحمد لله، ما بتقولش كده، عادي تدي له الدكتور، الدكتور يبص في التحليل كده، آه كويس الحمد لله، تقوم أنت مطبق التحليل، فعلاً الحمد لله. تفاصيل الحمد، احنا محتاجين نستشعر تفاصيل النعم اللي انت عايش فيها، تفاصيل. فحينما تقول الحمد لله رب العالمين تحمد الله بكل ذرة في كيانك. الكون لا يستطيع ان يعيش بدون رب. تقول الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على ايه؟ سورة الكهف بتحمد ربنا على ايه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، بتحمد ربنا على القرآن. إنما في الفاتحة أنت بتحمد ربنا إن الكون ده الرب، إن الكون ده مش متساب كده، مش عبث. الرب يعني إيه الرب؟ الكون بيربو يعني بينمو، الكون كله بيكبر، حتى الأجرام والمجرات والسماوات بتتسع كل يوم، في حاجة جديدة بتحصل في الكون. شوف البذرة بيطلع لها جذر وبتبقى نبتة بتكبر، الطفل بيكون نطفة وبعدين ينزل طفل مولود وبعدين يكبر، الكون كله بيكبر في كل لحظة من لحظات هذا النمو يحتاج إلى الله. الشمس في كل لحظة بتسير تحتاج إلى الله، الأرض في كل لحظة بتدور تحتاج إلى الله، المطر في كل قطرة بتنزل تحتاج إلى الله، الإنسان في كل نفس يأخذه يحتاج إلى الله، في كل دقة قلب يحتاج إلى الله، في كل لحظة، في كل طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الكون متحرك، الكون بيكبر، لذلك رب العالمين، العالم يحتاج إلى رب. ماذا لو تركه الله؟ لهلكنا جميعا، لهلكنا جميعا. فالله عز وجل من رحمته أنه يدبر الأمر. فأنت تبص كده تقول الحمد لله إن الكون ده له رب، إنه مش متساب عبث، الحمد لله رب العالمين. لما تقول كده وأنت مستحضر يقول الله حميدني،
أي كان صادقا في ذلك. مش قالها وخلاص، مش كل اللي بيقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيقول له حمدني عبدي، لا،
الصادق. فيرد الله عليه أن فلان قد حمدني حقا. يبقى أول معنى لازم تفضل فاكره، وإحنا هنتكلم إن الآيات اللي في سورة الفاتحة دي لازم تكررها في حياتك، مش بس كلفظة، كمعنى لازم تستحضر نعم ربنا عليك. إحنا الواحد لما بيمر مشكلة صغيرة جدا في حياته تجده في ضيق وكرب وغم وهم، ليه اللي حصل؟ يحكي لك مشكلة صغيرة جدا في الحياة، ما قيمة هذه المشكلة في تفاصيل نعم. إن الإنسان لربه لكنوت، قال الحسن البصري، يعد المصائب وينسى النعم. تقول له أنت أخبرك إيه؟ يقول لك والله أنا عندي ست مشاكل. يعد المصائب وينسى النعم. طب عندك كم نعمة؟ ما يعدش. ولو عد ما أفلح، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله رب العالمين. ده المعنى الأول اللي لازم كل يوم تفتكر نعم ربنا عليك. المعنى الثاني أن هذا الكون كله قائم على الرحمة، الرحمن الرحيم. لما تقول الرحمن الرحيم ربنا يقول إيه؟ يرد عليك فيقول ماذا؟ أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. أجمل صفة تثني بها على الله صفة الرحمة، أجمل صفة تتعرف بها على الله صفة الرحمة، أجمل صفة تعرف بها الله إلى خلقه صفة الرحمة. الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. الكون ده لو نزعت منه الرحمة لهلكنا، لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو كل واحد فينا بيعصي العذاب نزل عليه مباشرة لهلكنا جميعا، كل بني آدم خطاء. لكن من رحمة الله عز وجل أنه يمهل للإنسان إلى أن يتوب، ويتنزل في الثلث الأخير ويقول هل من سائل فأعطيه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبالرغم من ذلك نعرض ونتمادى، فإذا عدنا إلى الله بعد طول غياب فرح الله بنا، والله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على رحلته في أرض فلان في صحراء، ثم تركها وتهى عنها، ثم وجدها يفرح بها فرحا عظيما. الله أشد فرحا بالعبد التائب الذي طال غيابه من هذا الرجل حينما وجد راحلته. الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، مش معنى أن ربنا رحيم إن مفيش حساب، مش معنى أن ربنا رحيم إن مفيش يوم قيامة، مش معنى أن ربنا رحيم أن المظالم لن ترد أبدا. من قمة رحمته أنه يعاقب الظالم، ومن قمة الرحمة أنه يعطي الذي العامل الذي بذل لنصرة هذا الدين يعطيه الله عز وجل من الجزاء يوم القيامة. فتقول بعد الرحمة مباشرة من قمة الرحمة مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الخضوع، كل عمل بتعمله زي دين هيترد يوم القيامة، إما أن يرد بالحسنات أو يرد بالسيئات. في هذا اليوم تسقط الأقنعة. طب ربنا ملك كل الأيام، في قراءة ملك يوم الدين، الله يملك كل الأيام، لماذا تقول مالك يوم الدين؟ في الدنيا قد ينازع بعض الحمقى ويعتقد أن له من الملك، قال الأحمق القديم هو ربهم الأعلى حتى أغرقه الله عز وجل. وقالت عاد من أشد منا قوة فأهلكهم الله بالريح، ولا يزال هؤلاء الحمقى يظهرون وينازعون الله في ملكه حتى يهلكهم الله عز وجل. ويأتي يوم لا يتكلم فيه أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. تسقط كل الأقنعة، الكل ذليل وعنت الوجوه للحي القيوم. في يوم الخضوع، في يوم الدين، الكل ينتظر جزاءه، مالك يوم الدين. فإذا قال العبد، ركز انت في الصلاة، لو قلت مالك يوم الدين ربنا يقول ايه؟ مجدني عبدي. من كمال مجده سبحانه وتعالى وكمال عزته سبحانه وتعالى أنه لا بد من يوم الحكم،
من يوم ترد فيه المظالم.
بس مش معقول فلان يسرق ويقتل وينهب ويظلم ثم يموت وينتهي كل شيء. هذا ليس من العدل أبدا. من كمال عدله وجود جولة ثانية، وجود حياة أخرى. من كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. لذلك في رواية عند صحيح مسلم إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي. يعني إيه فوض إلي عبدي؟ يعني ربنا مستريح إن في يوم قيامة،
أما مبسوط إن في يوم قيامة فلان الظالم الذي بت باكيا من ظلمه سوف يأتي يوم ويبكي وأنا أكون سعيدا لأنه يعاقب يوم القيامة. فوض إلي عبد، أنا مطمئن إن في يوم قيامة.
لذلك الذي يخاف من يوم القيامة ولا يريد أن يرد المظالم ولا طالما ظلم الناس لا يريد أن يأتي يوم القيامة، لا يستطيع أن يقول مالك يوم الدين بقلب مؤمن بها. لكن المؤمن ينتظر هذا اليوم ويعلم أن في هذا اليوم وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مفيش أي ظلم، مالك يوم الدين لن يتكلم أحد إلا بإذنه. يبقى من المعاني اللي لازم تفتكرها إن في يوم قيامة، إن في يوم دين. ننسى ذلك، نربي أولادنا على حب أيام من الدنيا ولا نربيهم على انتظار يوم الدين. لابد أن نربيهم سوف يأتي يوم كل كلمة بتقولها سوف تحاسب عليها. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من ذلك. مالك يوم الدين، المعاني لازم تفتكرها كل ركعة اللي في يوم القيامة. مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي. ثم بعد ذلك تقول دي مقدمة من الثناء على الملك ولله مثل أعلى. طب تيجي تكتب طلب لازم الأول تثني، فأنت بتقول يا رب أنا أوقن أن لك الحمد والثناء الجميل، أوقن أنك رب العالمين، أوقن أنك رحمن رحيم، أوقن أنك تملك يوم الدين. أنا موقن بذلك، لأجل ذلك أتوجه إليك وأعترف بنفسي. وتعريف بي ده بتقدم بقى الطلب، من أنت وماذا تريد؟ فتقول يا رب أنا غايتي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أي أنت وحدك فقط، لا أعبد إلا إياك، لم يقل نعبدك. فرق مهم جدا في التوحيد بين كلمة الله إله وبين كلمة لا إله إلا الله. قد لا ينقصنا كمسلمين أن الله إله، نحن نعترف أن الله إله، نعترف أن الله خالق، ونعترف أن الله رزاق، نوقن أن الله إله، نعترف أن إلهي شرعا، نعترف بذلك. لكن الذي ينقصنا كمال التوحيد، لا إله إلا الله، لا خالق إلا هو، لا رزاق إلا هو، لا يحكم إلا هو، لا يشرع إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ابتغى الشرع عند غيره لم يكن موحدا له كمال التوحيد، من ابتغى تشريعا غير شرعه هو كأنه يتهم الله عز وجل بالنقص حاشاه سبحانه وتعالى. لذلك تقول إياك أي أنت وحدك فقط. الطاعة لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللي يقول إياك نعبد أي لا أعبد إلا إياك، ثم يخرج من صلاته يعصي الله عز وجل لأجل إرضاء فلان، أو يبحث عن شرع غير شرعه ويشرع للناس شرعا غير شرعه، أو يكون عبدا للدينار والدرهم ولا يعبأ بأوامر الله، تعس عبد الدينار عبد الدرهم. أين هو من إياك نعبد؟ أين هو من توحيد العبادة؟ لا نعبد إلا إياك. تعريف قبل كل ده لسه ما قدمتش الطلب بتاعي في الفاتحة، كل ده أنا لسه ما قدمتش الطلب، ده مقدمة من الثناء ثم تعريف بطموحي وأمنيتي وغايتي. إياك نعبد، وأنا يا رب لا أستطيع أن أعبدك بحولي وقوتي، أنا ضعيف.
المجتمع بيضغط عليا، انا في وسط ناس ممكن تصرفني على الطاعه. لذلك
واياك نستعين،
اطلب منك العون على ذلك. انا ما اقدرش يا رب. المجتمع ممكن يضغط على واحد يخليه يسرق لو هو ما عندوش عزيمه واستعانه بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين، زين لهم ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، شركائهم، اقنعوهم ان يموت ابنه. بقى ان يموت ابنه ده زينه، واهل البنات من ضغط المجتمع. شوف ان واحد يجي له بنت يكون فرحان بيها. تخيل واحد لما كان بيموت بنته كان بيبقى فرحان. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ما هذا الجهل والغباء اللي المجتمع ضاغط عليه؟ الناس بتعمل كده فهو بيعمل كده. ممكن المجتمع يضغط عليك يخليك تعمل حاجات لا يرضاها الله. لكن الذي يوحد الله عز وجل من عباده ويستعين بالله حتى لو كان وحده، يطيع الله عز وجل حتى لو كان وحده، يقوم الى الصلاه والكل جالس ولا يخشى بالله يوم تلائم، مش مهم يتريقوا، الكل يغتاب وهو يرفض المشاركه بل ينهاهم عن ذلك، الكل ياخذ الرشوه وهو يرفض ذلك، ويقوم قومه لله عز وجل يكون صالحا مصلحا في دين الله عز وجل. ليه؟ لانه لسه واقف في الصلاه من شويه بيقول اياك نعبد واياك نستعين. لا اخاف من الطاعه لاني استعين به، لا اخاف من تبعات العباده. ما الطاعه لها تبعات، ممكن الناس تعاديك لكنك تستعين بالله سبحانه وتعالى. لاحظ ان هي جت بصيغه الجمع، انت محتاج اخوانك معاك يساعدوك. اياك نعبد واياك نستعين، يا رب احنا لا نستعين الا بك، لا حول ولا قوه الا بك. فاذا قال العبد هذا، شوف ربنا يقول ايه، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. القلب يستشعر هذا الرد يذوب شوقا الى مولاه. تاني لما تقول اياك نعبد واياك نستعين ربنا يقول لك ايه، هذا بيني وبين عبدي. يعني ايه هذا بيني وبين عبدي؟ بعض العلماء قال ان بيني وبين عبدي ان الايه دي نصين، نص طلب انت بتعمله ونص طلب ربنا هيعمله لك. انت تعبد والله يمدك بالعون. الله يريد منك العباده وانت تريد منه العون. تاني، الله يريد منك العباده وانت تريد منه العون، فانت بدات بما يريده الله قبل ما تريده انت. قلت له يا رب انا اقدم مرادك على ما اريده انا. وقيل هذا بيني وبين عبدي، اي هذا سر. ان نفسك تعبد ربنا ده سر بينك وبين الله. كلما حققت هذا السر كلما وفقت للسؤال الذي بعده، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كلما كنت مخلصا في طلب العبادة ومخلصا في طلب الاستعانة وفقت للهداية، بعدها على طول اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن تحقق هذا السر بينك وبين الله، لابد أن يطلع الله على قلبك فيجدك تتألم تريد أن تعبده، تريد منه العون. تقول له يا رب من جواك أنا نفسي أعبدك يا رب، يا رب أنا نفسي أعمل كل اللي بتحبه يا رب. كان أحد الدعاء يقول، وهو يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كان يقول يا رب هاتان الكلمتان أنت تحبهما، يا رب طالما بتحبهم يا رب أنا هقولهم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. مش أنت بتحبهم يا رب؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. طالما بتحبهم أنا هقولهم. يتعامل مع الله بما يحبه الله، مش لازم يسأل هو ده فرض ولا سنة؟ طب سنة مؤكدة؟ طب يعني لازم؟ يعني الصلاة الجماعة مهمة يعني؟ مهمة نص نص ولا مهمة أوي؟ يعني بتيجي في الامتحانات ولا ما بتجيش؟ يقعد يسأل أسئلة. الله يحب ذلك، يحب الصلاة في جماعة، وأنت تجد المفاجأة والنقلة العظيمة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في نفس اليوم، بعدها بساعتين تجد المسجد مملوء في صلاة الجمعة، وتجد صلاة العصر المسجد صف أو صفين. أليس قال المؤذن في صلاة الجمعة الله أكبر حي على الصلاة، وقال في صلاة العصر أيضا الله أكبر وحي على الصلاة؟ ما الفارق؟ ألا يحب الله صلاة العصر في جماعة؟ يحبها. لذلك اللي بيتعامل مع ربنا الذي يحبه الله أفعله، والذي يبغضه الله أكرهه. الله لا يحب الكافرين، إذا أنا لا أحب الكافرين. لك أصل استنى أصل ممكن، الله لا يحب الكافرين. هل أنت تحب الكافر؟ أنا لا أحبهم لأن الله لا يحبهم. إنسان بسيط يقرأ الآية ثم ينفذها، يبحث عن مراد الله بدون فلسفات وكلام كثير. الأمر واضح، مراد الله واضح في الكتاب، فالمؤمن يبحث عن ذلك. فقال الله عز وجل هذا بيني وبين عبد، ده سر. أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، من يعلم أنت صادق أم كاذب؟ من يعلم مقدار الشوق الذي في قلبك لطاعة الله؟ مين اللي يعرف كده؟ معنى كنت بتقول إياك نعبد إيه؟ تستحضر أنك تتمنى أن تبذل كل ما تستطيع لتعبده. كل ما تكون مخلص في الجملة دي بالذات، الجملة دي هي الفارق، هي المنتصف اللي بعدها أنت بتطلب، اللي لو حققتها قال الله ولعبدي ما سأل. كل اللي بتطلبه تكتب، لكن أن تحقق طلب العبادة وطلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، مقدمة من الثناء والتمجيد لله وتذكر اليوم الآخر، يوم الدين، يوم الخضوع، وتفوض أمرك إلى مولاك، ثم تعريف بك أنا مجرد عبد. مقدم هذا الطلب، وإذا مثلا عملت في آخر طلب مقدمه لسيادتكم الفلاني الفلاني، لا، مقدمه العبد فلان، إياك نعبد، أنا عبد لك يا رب، أطلب منك ماذا تطلب في كل ركعة؟ ماذا تطلب في كل يوم؟ ماذا تطلب في كل حين؟ ما هو الطلب الملح الذي لا تستطيع أن تعيش بدونه؟ ما هو الطلب الذي من فرط كماله وأهميته وخطورته لم يترك الله عز وجل لنا هذا الطلب لنصوغه، ولكن علمنا الله عز وجل كيف نطلب هذا الطلب؟ ما هو هذا الطلب؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي وحده محمد صلى الله عليه وسلم. ترتيب طلبات وأولويات الإنسان. كل إنسان عنده طلبات، لا أقول أن يستغني على طلبات الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدعو يقول اللهم لا تجعل الدنيا ما قالش منهم ومنها، ألا تجعل الدنيا أكبر همي. طبيعي أنك تهتم عشان الدنيا، لكن اللي مش طبيعي أن الدنيا تكون هي أكبر الهموم. الهم الكبير بيطغى على كل الهموم. ما هو الهم الأكبر في حياتك؟ ما هي القضية التي لابد أن تشغلك ليل نهار؟ ما هي القضية التي لابد أن تكررها في كل ركعة؟ ما هو هذا الطلب العظيم؟ تفاجأ، اهدنا الصراط المستقيم. كل ده عشان تطلب الهداية. هو اللي بيطلب الهداية ده، الفاتحة احنا بنقرأها في، هو اللي بيطلب الهداية ده كان في يشرب الخمر. اللي كان بيطلب الهداية ده كان بيزني. اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم بيقول هو فين؟ ده بيقول هو واقف بيصلي في المسجد وهو قائم بين يدي الله، وبالرغم من ذلك يطلب الهداية. ليه؟ يخاف من الضلال، يخاف من الانتكاس، يخاف من الزيغ، يتمنى الزيادة. إذا كان الإيمان اللي عاشه عاش بأحلى حياة ولسه متوقع أن الهداية دي ما بتخلصش، الطريق مع ربنا مليان. إذا كان شوية المعاني الإيمانية اللي أنا عرفتهم خليني أعيش أحسن إنسان، وخلوا صدري متسع وفيه سعادة وشرح صدري، طب أمال بقية الطريق في إيه؟ فيتمنى الزيادة. فاللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الزيادة والثبات. اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم واقف بيصلي، مش تروح لواحد اصلا بيعصي ربنا تقول له ربنا يهدينا ويهديك، يهديني ليه وانا عملت ايه؟ اذا كان اللي واقف بيصلي يطلب الهدايه، الذي بين يدي الله قائم يطلب الهدايه. قضيه ان اللي خايفين من الضلال وخايفين من الزيغ وخايفين من الشهوات وخايفين من الشبهات، لما تلاقي واحد كده وتقول له انت فكرك سوداوي،
انتوا عايشين في عالم مختلف، ما الناس كويسه، ما فيش ضلال ولا حاجه. مين اللي قال ان ما فيش ضلال؟ هو الشيطان مات؟ الشيطان موجود والفتن موجوده، تعرض الفتن على القلوب عودا 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 في روايه. كميه فتن رهيبه بتعرض علينا، كيف تثبت؟ اللي معتقد ان هو خلاص بقى كويس وما ولا عمره يزيغ ابدا، ده غير المنهج القراني تماما. سيدنا ابراهيم بيقول واجلبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا ابراهيم امام الموحدين الذي قام قومه للتوحيد، خلدها الله في الصخر، رجليه علمت في الصخر عشان يقيم التوحيد، وبالرغم من كده بيخايف يقول اجلبني وبني ان نعبد الاصنام. تخيل انت تتعرض لكميه فتن، فاتح التلفزيون على اي قناه، تدخل النت على اي موقع، اي حد بيقول لك اي شبهه بتسمعها ومش خايف. مش خايف ازاي؟ مش خايف ازاي من الفتن اللي بتعرض؟ لان انت في كل ركعه خايف. وخايف من ايه؟ تخاف ان تموت يهوديا او نصرانيا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود. ولا الضالين، يعني يا رب انا لا عايز ابقى مع اليهود ولا عايز ابقى مع النصارى، دول مغضوب عليهم ودول ضالين، مش عايز ابقى معاهم. اخاف ان اكون مثلهم، اخاف ان احشر معهم، اخاف في كل ركعه خايف، اخاف كل ركعه خايف. مغضوب عليهم اجماعا هم اليهود، ولا الضالين اجماعا هم النصارى. وبتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين اجتهدوا في الطاعه، صراط الذين ايه؟ انعمت. الهدايه فضل نعمه من الله. يا رب دخلني معاهم، دخلني وسطهم يا رب. هذا الدين له نموذج حي نقتدي به، صراط الذين انعمت عليهم، اللي هم الصحابه. الصحابه والسلف الصالح دول النموذج التطبيقي للدين. حدش يقول الدين ده حاجه خياليه، لا، الدين ده نموذج واقعي على الارض. طبق قبل ذلك ولا يزال يطبق، ولا تزال طائفه من الناس تطبق هذا الدين. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فانت بتطلب انك تدخل وسطهم، صراط الذين انعمت عليهم. يا رب دخلني معاهم يا رب. يا رب انا خايف اضل، خايف اللي معاه حاجه غاليه خايف عليها. انت يوميا خايف، خايف تموت يهودي، خايف تموت نصراني، خايف تموت في ضلال، خايف تبعد عن الصراط والمستقيم. الصراط قيل اللي هو الاسلام، والمستقيم اي مذهب اهل السنه داخل الاسلام. يعني حتى ما بقاش داخل الاسلام بس اكون مثلا شيعي ولا اكون بعيد، لا، ده انا اكون داخل المنهج على هدي الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من رضيهم الله ورضي عنه، ربنا رضي عن هؤلاء، فعلم ما في قلوبهم، اي الصحابه، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. انا عايز ابقى مع دول يا رب. رب الحقني المرء مع من احب. انا بحبهم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الصحابه، يا رب خليني معاهم يا رب، انا خايف. لذلك الطلب اللي انت تطلبه ان يحمي الله دينك، ان يعصمك الله من الفتن، ده الطلب المهم اللي بتكرره في اليوم الواحد 17 مره على الاقل. يبقى تخيل انا قلت لك في طلب انت محتاجه وبتكرره 17 مره، ايه هو الطلب ده؟ قبل الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي عبد بعد اليقين أفضل من العافية. يعني العافية هي أحسن حاجة، لكن في حاجة أحسن منها، إيه هي؟ اليقين في الدين. إن ربنا يرزقك اليقين، يرزقك اليقين في الدين، ده أهم حاجة، أهم من العافية، أهم من العافية. ثم المرتبة الثانية العافية. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر من وراء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا مهتدا. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال، اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي الصلاه.